يوم بحثنا خارج الكتاب، البحث يدور حول عبارة بلا خلاف، ذكرنا بأن عبارة بلا خلاف جاءت بأنحاء ثلاثة: النحو الأول بلا خلاف، النحو الثاني بلا خلاف ظاهر، والنحو الثالث بلا خلاف ظاهرا. بحسب تتبع هذه الاصطلاحات، النتيجة التي وصلت إليها هي هذا: أما بلا خلاف، اصطلاح بلا خلاف، فهذا الاصطلاح يطلق ويراد به أحد معاني ثلاثة. المعنى الأول، وهو المعنى الشائع في كلمات المتقدمين، أن كلمة بلا خلاف يراد بها الإجماع. فتعبير آخر عن الإجماع هو تنصيص بعدم وجود الخلاف، هذا تعبير آخر للإجماع. وهذا يظهر من مقارنتهم أو مساوقتهم نفي الخلاف لدعوى الإجماع، ويظهر أيضا من موارد الإجماع قائم عليها لأنها من المرتكزات، مع ذلك لم يدعى إلا نفي الخلاف. هذا يعني بأن الاصطلاح كان قائما عندهم على ذلك. مثلا في رسائل الشريف المرتضى، عندما تحدث عن أفضلية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على كل نساء العالم، قال: والمعتمد في الدلالة على ذلك إجماع الشيعة الإمامية، فإنهم مجمعون بلا خلاف على أنها عليها السلام أفضل النساء. خب، هنا ساوق بين الإجماع وبين نفي الخلاف. في كلمات ابن البراج أيضا ما يظهر منه ذلك، قال: ما ينفسخ النكاح بين الذمي وزوجته الذمية بإسلام الزوج، بل النكاح بينهما باق على حاله بلا خلاف بين الأمة. هذا أيضا التعبير يريد به الإجماع، بلا خلاف بين الأمة يريد به الإجماع. خب، هنا قد يدعى في هذين المقطعين بأن قرينة موجودة، فاستخدام الاصطلاح حينئذ باعتبار القرينة الموجودة لا يكون على أي حال، لا يكون ظاهرا في المراد من، أو لا يكون ظاهرا في المقصود من. لكن هناك موارد أخرى، موارد إجماعية ومتفق عليها، ومع ذلك عبر فيها بنفي الخلاف. مثلا في الغنية لابن زهرة، قال: القبلة هي الكعبة، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف. وبهذه المسألة، وجوب التوجه إلى الكعبة مسألة ارتكازية اتفاقية، مع ذلك عبر بنفي الخلاف، مما يعني بأن اصطلاح نفي الخلاف في كلمات المتقدمين ظاهر في عدة من الموارد بأنهم يريدون منه الاتفاق والإجماع. المعنى الثاني هو المعنى الذي جاء في كلمات المتأخرين. في كلمات المتأخرين أرادوا من نفي الخلاف ما يقابل أو ما يناظر الإجماع السكوتي، فنفي الخلاف إنما هو بملاحظة فتاوى الأعلام مثلا، أو بملاحظة أقوال الأعلام في المسألة، فإذا اتضح بأنه لم يوجد هنالك من يخالف، وإن لم يحرز اتفاقه، وإن لم يحرز اتفاقه يكفي أنه ساكت في المسألة، حينئذ يدعان في الخلاف. بينما الإجماع مرتبة أعلى، مرتبة أرفع، فهي متوقفة على إحراز الاتفاق، وأما مجرد السكوت فلا يكفي فيها. هذا الإصطلاح تأخر، يعني في كلمات المتقدمين لا يظهر ذلك، لكن في كلمات المتأخرين بدءا من الشهيد الأول بحسب ما عثرت عليه يظهر ذلك. الشهيد الأول يقول في الذكرى: المجلد الأول صفحة 51، قال: إذا أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف فليس إجماعا قطعا. أفتى جماعة ولكن مخالف غير موجود، لم يعلم، وخصوصا مع علم العين، يعني إذا كان معلوم النسب كما يقولون، للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ، ومع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون، ولا يكفي عدم علم خلافهم، فإن الإجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف. فإذن هو فرق بين الإجماع وبين نفي الخلاف. وهل هو حجة، يعني نفي الخلاف مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية؟ الظاهر ذلك، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل، خصوصا وقد تطرقت دروس إلى كثير من الأحاديث لمعارضة الدول المخالفة ومباينة الفرق المنافية وعدم تطرق الباقين إلى الرد له، مع أن الظاهر وقوفهم عليه وأنهم لا يقرون ما يعلمون خلافه. فإن قلت لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين، قلت فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض، ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم المعارض. على أي حال، فظاهر ما أفاده رضوان الله تعالى عليه بأن الإجماع شيء ونفي الخلاف شيء آخر، وإن كان نفي الخلاف على وزان الإجماع في الحجية. هذا المعنى أيضا هو ما صرح به الشهيد الثاني أيضا في تمهيد القواعد. نعم، 252، قال: إذا قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه، فالحق عندنا أنه لا يكون حجة ولا إجماعا. خالف الشهيد الأول في الحجية، لأن السكوت أعم من الرضا به، وجاز أن يكون سكوته لتوقفه في المسألة أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد أو الخوف أو غيرها. ومن وجيز العبارة قولهم: لا ينسب إلى ساكت قولون. فإذا وإن لم يراه على وزان الإجماع، ولكن أيضا هو أيضا ليس على وزانه في الحجية، ثم ذكر الأقوال في المسألة. فإذا هذا اصطلاح آخر لنفي الخلاف. اصطلاح الثالث أفاده بعض الأصوليين لكن ما وجدت تطبيقا له، لعلكم مثلا بالملاحظة يمكن الوصول إلى تطبيقه. هو أشار إليه السيد المروج رحمه الله تعالى في منتهى الدراية، حيث اعتبر بأن الفرق بين دعوى الإجماع وبين دعوى نفي الخلاف أن دعوى الإجماع تصريح بالوفاق، تنصيص بالوفاق، بينما دعوى نفي الخلاف ظهور في وجود الوفاق. الفرق بينهما فقط من ناحية النص والظهور، ذاك نص على الوفاق الإجماع، بينما هذا ظاهر في الوفاق، لا أنه فقط ماذا؟ لا أنه فقط من قبيل الإجماع السكوتي، وإنما هو من قبيل الإجماع المحقق أيضا، لكن له ظهور في ذلك. هذا الذي أفاده رحمه الله في شرحه على الكفاية، ذكره كاصطلاح ثالث ولكن بليل، لعل الاصطلاح الثاني هو الاصطلاح الذي عليه المعول في كلماتهم. هذا بالنسبة إلى نفي الخلاف. وأما بالنسبة إلى تعبيرهم بلا خلاف ظاهر، بلا خلاف ظاهر، هذا التعبير له ثلاث خصائص. الخصوصية الأولى أن قولهم بلا خلاف ظاهر هو نظير ماذا؟ نظير الإجماع المحصل. في قبال قولهم بلا خلاف محكي هو نظير الإجماع المنقول، فتارة نفي الخلاف يصل إليه الفقيه بنفسه، فإذا وصل إليه بنفسه قال بلا خلاف ظاهر، وأما إذا وصل الفقيه وأما إذا لم يصل إليه بنفسه، لم يحققه بنفسه وإنما حكي، فيقول بلا خلاف محكي. فإذا هذا التعبير بلا خلاف ظاهر إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل أن يقابل بقولهم بلا خلاف محكي، فهو نظير الإجماع المحصل في قبال الإجماع المنقول. هذا يستفاد من كلمات السيد الطباطبائي عليه الرحمة سيد الرياض، مثلا في هذه العبارة قال: والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ولد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف دون عمه المطلب بلا خلاف ظاهر ولا محكي. فقابل بين نفي الخلاف الظاهر وبين نفي الخلاف المحكي، وهذا في كلمات السيد صاحب الرياض كثير جدا، مقابلة بين هذين الاصطلاحين. هذه الخصوصية الأولى. خصوصية ثانية هي أن نفي الخلاف تارة يكون نفي الخلاف بلحاظ الفتاوى، وتارة أيضا يكون نفي الخلاف بلحاظ الروايات لا بلحاظ الفتاوى. يعني عندما ينفى الخلاف فإن مقصودنا في الخلاف تارة نفي الخلاف من حيث الأقوال والفتاوى، وتارة يكون ماذا؟ نفي هذا الخلاف بلحاظ الروايات، أن الروايات الموجودة في المسألة، أن الروايات المذكورة في المسألة لا يوجد فيها ما يخالف هذا الحكم. أيضا هذا يستفاد مثلا من كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الصلاة، قال: وإن عجز عن الاضطجاع مطلقا استلقى على ظهره بلا خلاف ظاهرا فتوى ورواية. فيستخدمون هذا الاصطلاح أيضا لنفي الخلاف في الرواية لا فقط لنفي الخلاف في الأقوال. هذه خصوصية ثانية. الخصوصية الثالثة لهذا الاصطلاح هي أن هذا الاصطلاح لا يمنع من وجود المخالف، يعني عندما يقال بلا خلاف ظاهر فلا يمنع ذلك من وجود مخالف في المسألة، ولكنه مع وجود المخالف في المسألة يصرحون به فيجعلون هنالك استثناء مستثنى ومستثنى منه، وهذا في كلماتهم كثير. مثلا الشيخ الأنصاري في المكاسب مر علينا يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني، فهنا موجود المخالف، ولكن عندما يدعى نفي الخلاف يمكن أن يدعى نفي الخلاف في طبقة معينة، يعني في جماعة معينة، وبالتالي يثبت الخلاف في خارج هذه الدائرة، هذا لا مانع منه، فيقال هنا موجود عدم الخلاف في هذه المسألة لم يخالف فيه إلا فلان مثلا، وهذا كثير في كلماتهم. مثلا الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة يقول من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة أو وجوب النفقة سقط عنه بلا خلاف ظاهرا إلا عن الحلي من وجوب الفطرة على الضيف والمضيء، وهكذا في مثلا في كلمات أخرى. هذه ثلاث خصوصيات مرتبطة بالاصطلاح الثاني بلا خلاف ظاهر، وأما بلا خلاف ظاهرا فلم نجد له فرقا، يعني فلم أجد في كلماتهم فرقا بينه وبين بلا خلاف ظاهر، بل يريدون بهذين العنوانين شيئا واحدا، لا أنهم يريدون بهذا شيئا ويريدون بهذا شيئا آخر، بل مقصودهم من كلا التعبيرين هو شيء واحد، نفي الخلاف الظاهر في مقابل ماذا؟ نفي الخلاف المحكي، إنما تارة يعبرون عنه بهذه الصيغة وأخرى يعبرون عنه بالصيغة الأخرى. هذا ما تعلق بهذه المسألة جئنا به تتميما لما ذكره جناب السيد. وأما المسألة الأخرى فلم يسعني الوقت لمتابعتها، وهي ملاحظة مباني العلامة في المسألة، كان بناء البارحة ألاحظها ولكن هذا استغرق من الوقت كثير. عند شنو؟
عند الأميين.
نعم.
يختلف عن من هم في العراق.
عن من هم في العراق يعني من؟
يعني الأعلام في العراق.
ما عندنا نحن شيخنا اصطلاحات تختلف باختلاف المدرستين. ما عندنا اصطلاحات تختلف باختلاف المدرستين. في كلمة بلا خلاف يقول من يعني من القميين يعبر بلا خلافين في قبال غير القميين إذا عبر بلا خلافين. أصلا نحن هذا الاصطلاح نبحث عنه في كتب مثل العلامة والمحقق وفلان وفلان.
بلا خلاف ظاهرا يقول إذا رد مراد شيخنا صرف على في كشف الإجماع
الغنى. كيف يكون هذا العنوان شيخ؟ العنوان في الغناء في كشف الإجماع هذا يكون
ما هذا الشكل يعني علامات خاصة
الكتاب اسمه كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، هذا هو الكتاب. والكتاب نفيس وفيه تتبع للإصطلاحات، ولكن أنا هنا للأسف غير موجود عندي. عندي هناك موجود بس هني ما موجود عندي. ناظر إلى شنو؟ تستري في أمور الحديث والرواية. نعم هناك اصطلاحات تختلف بين المدرسة الأمية القديمة وبين غيرها من المدارس، أما الآن لا يوجد عندنا اصطلاحات تختلف فيها المدرستان. اصطلاحات القائمة الآن هي اصطلاحات مبنية على مائدة الشيخ الأعظم الأنصار، سواء في مدرسة النجف أو في مدرسة. يعني هل تجد في النجف من يعبر بالشهرة ويريد منها شيئا، وفي قم يعبر بالشهرة ويريد منها شيئا آخر، أو يعبر هنالك بالإجماع ويريد منه شيئا، ويعبر هنا بالإجماع ويريد به شيئا آخر؟ الإجماع واحد، عندما يدعيه السيد الخوئي هو نفس الذي يدعيه السيد بروجر. ما أفهم لذلك وجها يا شيخنا الجليل، لعله يحتاج إلى مزيد من الاستيضاح من سماحة السيد وطلب الشواهد منه على هذا. تفضلت سيدنا شنو؟
أقول هذه الأفلام الطائرة في الشيرازي فيلم